امشي برجلك لا تخاف تهانك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
عيناك حينا تشتكي من ظلمة وأنا عيوني لا ترى إلا الدجى.
خذني بكفك ضمني بمحبة، أبعد صفيع الحزن عن قلبي. أنا
تمشي برجلك لا تخاف تهالك، تمشي وتركض ثم تقفز للعلا، تصحو على نغم البلابل منصتا لنشيد الرقراق في مسرى السماء.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى فجزاء صبري جنة فيها الهنا.
إني وإن كنت المعذب في الأسى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبائي مستمعي إذاعة القرآن الكريم، نحييكم في كل مكان بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله، ومعكم دائما نسمو وبكم نرتقي، فالتحية لكم وحياكم الله. نجدد لقاءنا بكم في البرنامج الأسبوعي لسنا أعباء، وهذه هي الحلقة الرابعة، ولعلنا عبر هذا البرنامج نزرع في قلوب ذوي الحاجات الخاصة غرسة التفاؤل فتنمو شجرة بالأمل في الحياة، ولعلنا نرسم الفرحة على ثغور أحبابنا وأهلهم من ذوي الاحتياجات الخاصة. فبكل كلمات الأمل كان لزاما علينا أن نحييهم وندعو لهم بالصبر والشفاء العاجل، وبكل كلمات المحبة أحييكم أعزائي المستمعين وأهلا وسهلا بكم. أحبائي، نلتقي بكم في حلقتنا هذه اليوم لنتحدث عن زاوية من زوايا عالم ذوي الإعاقة، ونرى ونسمع وندرك كيف أن لهم الحق في كل شيء في الحياة، وليس كما يتعامل الناس معهم بالتهميش والإبعاد، ولنبعث روح التفاؤل برسالة مفادها لا تيأسوا بل اخرجوا للحياة. وعنوان حلقتنا لهذا اليوم دمج ذوي الإعاقة، وهذا العنوان كبير ولكننا سنتناول أجزاءه بالتدريج، سائلين ربنا أن يوفقنا وإياكم لما فيه الارتقاء بأهلنا وذوينا وأحبابنا من أصحاب الحاجات الخاصة. وللحديث عن هذا الموضوع معنا هنا في الاستوديو الأستاذ سامر عبد عقروق، مدير مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة في جامعة النجاح الوطنية والناطق الرسمي باسم اتحاد المعاقين. أرحب بك أستاذ سامر أبو جهاد، حياك الله وأهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا، شكرا لكم على هذا البرنامج الرائع.
الله يرضى عليك يا رب. بالعودة إليك أستاذ سامر عقروق أبو جهاد، أرحب بك مجددا في إذاعة القرآن الكريم وأهلا وسهلا بك، واسمح لي أن أبدأ معك عن لمحة عن المكتب، مكتب أصحاب ذوي الحاجات الخاصة والذي هو يعتبر جزء من جامعة النجاح الوطنية.
شكرا لكم أولا على هذا البرنامج، وبسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة إذاعة القرآن الكريم مشكورة جدا أن تطرق هذا الموضوع بهذه الجدية وبهذا المضمون، وهو يمس في شريحة كبيرة من المجتمع الفلسطيني، لأن الكثيرين لا يعرفون عدد هذه الشريحة الفعلي في المجتمع الفلسطيني. عودة إلى سؤالك حول مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة، وبين قوسين تمشيا مع نص القانون ذوي الإعاقة في جامعة النجاح الوطنية، حقيقة جاء تأسيس هذا المكتب بناء على مبادرات من قبل إدارة الجامعة من أجل وبهدف تشجيع الطلبة من ذوي الإعاقة للانتساب للجامعة والجلوس على مقاعد الدراسة، والهدف الأبعد هو توجيه رسالة إلى الأهالي وإلى ذوي الإعاقة أصحاب الحاجات الخاصة أن هناك مجال أمامهم لكي يكونوا كغيرهم من ذوي الإعاقة وإمكانية دراستهم وخروجهم إلى الحياة العملية بشكل كفؤ وفعال.
نعم، ويكملوا دراستهم كذلك. يعني نعم. إحنا لما نتحدث عن الجامعة بالتالي كأننا نتحدث عن يعني المراحل التي تسبق الجامعة لأنه هي طريق إلى الجامعة.
نعم، حقيقة يعني وصولهم للجامعة هو عبارة عن حصيلة أولية لدمجهم كما أنت تفضلت في مقدمة البرنامج. الهدف هو دمج أصحاب الحاجات الخاصة أو ذوي الإعاقة في المجتمع. وصولهم للجامعة يعني أنهم قطعوا مسافة ممتازة جدا نحو الدمج في الحياة مثلهم مثل غيرهم من ذوي الإعاقة، بمعنى أنهم أنهوا دراسة المدرسية وحققوا إنجازا مكنهم وأهلهم من الوصول إلى مقاعد الدراسة الجامعية،
وبالتالي ينبني عليها أيضا ما بعد الجامعة.
بالتأكيد.
من العمل وتكوين الأسر.
بالتأكيد، لأن الكثير من الدراسات والأبحاث تقول أن دمج المعاقين أو دمج ذوي الإعاقة وأصحاب الحاجات الخاصة لا يتحقق إلا بعدة وسائل مهمة جدا، ولعل أهمها كما يشير مرة أخرى الدارسون والباحثون هو الاستقلالية الاقتصادية. مفهوم الاستقلالية الاقتصادية، أنت عندما تؤهل صاحب إعاقة أو صاحب حاجة خاصة تجعله يدرس في المدرسة، ينتقل إلى الجامعة، يتخرج من الجامعة، أنت فتحت أمامه أبواب كبيرة جدا نحو الاستقلالية الاقتصادية، والتي ستنعكس فورا على مفهوم الدمج الاجتماعي. بمعنى إذا كان هناك معاق حصل على شهادة وتقدم لخطبة فتاة سيكون الأبواب أسهل أمامه مما لو كان معاق وغير مؤهل وغير حاصل على تأهيل.
نعم نعم، بارك الله فيكم. طيب يعني بالسؤال أستاذ أبو جهاد، يعني لماذا أنشئ هذا المكتب ابتداء؟ يعني لماذا كان هناك مكتب، وهذا المكتب يعني اختار المسؤول عن الإنشاء أن يكون في داخل جامعة النجاح؟
أولا، إنشاء المكتب في داخل جامعة النجاح الوطنية هو جزء من فلسفة واستراتيجية الجامعة الأساسية، وهي التعامل مع كافة فئات المجتمع على اختلاف أماكنهم واحتياجاتهم، وهذا هي رسالة الجامعة، التجاوب مع احتياجات المجتمع. فكرة المكتب بدأت عندما بدأ عدد من الطلبة ذوي الإعاقة ينتسبون إلى الجامعة. هؤلاء حاجاتهم مختلفة، احتياجاتهم مختلفة، مطالبهم مختلفة، وبالتالي كان لابد من إيجاد مكتب وعنوان واضح لهم حتى يستطيعوا أن يتعاملوا مع هذا المكتب. في البداية كنا نقدم هذه الخدمة من خلال مركز الديمقراطية وحقوق الإنسان كجزء من حقوق الإنسان. ومن ثم عندما زاد العدد في الجامعة وأصبح 47 طالبا وطالبة، وجدنا أنهم يحتاجون إلى تكريس جزء أكبر من الوقت لهم لمتابعة حياتهم الأكاديمية، وجودهم في الجامعة، مشاكلهم، الخروج بمشاكلهم وإنهائها، تفاعلهم، دمجهم مع الجامعة، مشتركهم في النشاطات، في الفعاليات كلها. وبالتالي جاء مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة.
وأنت تتحدث الآن يعني ذكرت رقم 47، أنا الحقيقة بدي أتوقف عند الرقم شوي. نعم. لأنه أنا مستغرب شوي منه، لكن قبل ما نتحدث في الرقم، يعني أنتوا مكتبكم يعني بإحصاء ذوي الإعاقة، سواء كان على المستوى الدولي أو على المستوى المحلي، هل هناك إحصائيات موجودة في القوانين الدولية والاتفاقات الدولية تتحدث عن المعاق، وما هي نسبتها في فلسطين، يعني في 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 بلدنا؟ لأنه الحديث عن 47 أمام الأرقام الفلكية الأخرى لنسبة المعاقين والمصابين بالإعاقة هو نسبة بسيطة.
سنتحدث
عن الرقم والأسباب التي أدت إلى ذلك بعد ما تتفضل بالحديث عن الاتفاقات الدولية والإحصاءات التي يعني عنت بهذه المسألة.
شكرا لك. يعني سأستعرض جانبان. الجانب الأول هو إحصائية أو الأرقام الواردة في الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة، ومن ثم ننتقل إلى مجتمعنا الفلسطيني، لأن هناك لغط كبير والكثير من التناقضات في الأرقام المطروحة حول ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني. إذا ما تحدثنا عن الاتفاقية الدولية، وقد يستغرب الآن المستمعون لكبر الرقم، 10% من سكان العالم من ذوي الإعاقة.
10%.
10%. نحن نتحدث عن 650 مليون إنسان هم من ذوي الإعاقة. وأخي محمد، هذه الأرقام الواضحة
يعني الإعاقات الواضحة
المسجلة اللي استطاع الإحصاء أنه يحصيها
بالضبط لا. الذي يظهر عليه إعاقة بصرية، إعاقة سمعية، إعاقة حركية، هناك أعداد هائلة ما يسمى بالتخلف العقلي أو الإعاقات العقلية. وهذه الكثير ليس فقط في مجتمعنا، في مختلف دول العالم لا يتحدثون عنها كثيرا لا. وهذه فئة مهمشة بالممارسة وبالممارسة المقصودة
نعم
في الكثير من الثقافة.
وإحنا تحدثنا كمان يعني ما بدي أقطع حديثك، لكن أشرنا لنقطة في حلقات سابقة إنه الأهل هم السبب في إخفاء كثير من معلومات عن المعاقين عقليا بالتحديد.
بتأكيد هي مرتبطة بثقافة مجتمعية وتحتاج إلى الكثير من الحديث. يعني هناك أخصائيين درسوا هذه الفئة. المعاق أخي محمد سنخرج نوعا ما عن الإحصائية، المعاق معاق ليس لأنه معاق، البيئة التي يعيش بها تفرض عليه الإعاقة.
يعني قد يكون سببت له الإعاقة
بالتأكيد. قد يكون معاق حركيا، ولكن البيئة، الثقافة الأسرية، الثقافة المحيطة تجعل منه هامشي محجوز في غرفة، كما نرى في كثير من الجرائد والمحطات المتلفزة، أسرة حبست ابنها لأنه معاق في غرفة لمدة 30 سنة. هذا لو أخرجت الأسرة للبيئة وتعاملت معها بشكل حضاري أكثر، بشكل ثقافي أكثر، بشكل ديني أكثر، كان ما كانش وضعه مثل هيك.
وأنا يعني علمت أنه هناك الآن تحضير للغة للتعامل مع ذوي الإعاقة العقلية
بالتأكيد.
يعني بكرسوا الآن وبعززوا موضوع استخراج ألفاظ يعني تتناسب مع ذوي الإعاقات العقلية، يعلمهم أنه هذا باب، هذا شباك، هذا كذا، حتى يدمجوهم في داخل المجتمع.
يعني لك أن تعرف، والسادة المستمعين، أن لغة الإشارة هي أكثر لغة متداولة دوليا، أكثر لغة متداولة. أنت لا تعرف اللغة الإنجليزية، إذا رحت على مطار في بكين بدك مع احترامي بدك تسأل عن تلفون، لو تحكي له باللغة الإنجليزية هو بيعرفش إنجليزي، بس تعطيه إشارة أنه ممكن يفهم أنك أنت بدك تلفون.
صحيح.
عودة إلى الإحصائيات إذا سمحت لي، إذا تحدثنا عن 10% من سكان العالم، 650 مليون الآن، هنا المفارقات. 80% من هؤلاء يعيشون في الدول النامية. في الدول النامية الآن، للسادة المستمعين أن يتخيلوا لماذا 80% مربوطة بالدول النامية، لعدة أسباب كثيرة وكثيرة وكثيرة وليس مجال الحديث عنها، منها الصحية، منها زواج الأقارب، منها عدم الفحص الطبي، منها إلى آخره. 20% من هؤلاء السكان، من هؤلاء المعاقين، يشكلون الأشد فقرا في العالم. يعني من 650 قسم 650 على 100% بيطلع حوالي 13 مليون هم الأشد فقرا في العالم من ذوي الإعاقة.
يعني جامع بين الإعاقة وبين الفقر
بالضبط
أو جمع عليه
130 مليون. 30% من هؤلاء هم من أطفال الشوارع، يعني رغم إعاقته إلا أنه هو يعتبر من أطفال الشوارع، وهذه منتشرة كثيرا في الكثير من منطقة دول آسيا وغيرها وفي أفريقيا، والحمد لله نحن في المجتمع العربي والمجتمع المسلم نكاد لا نرى هذه الظاهرة، هي موجودة ولكنها ليست بالكثافة التي يمكن أن تكون موجودة في دول أخرى. 90% من المعاقين في الدول النامية لا يحصلون على التعليم، وهذا هو مفتاح حلقتنا.
نعم.
نتحدث عن التعليم. 90% من المعاقين لا يحصلون على التعليم. وهو من أجل ذلك هم فئات مهمشة، فئات لا وجود لها، فئات لا مشاركة لها، لا تفعيل لها، لا فاعلية لها، إلى آخره. إذن هاي الأرقام كبيرة جدا.
صحيح.
كبيرة وكبيرة. نعم. جدا.
نعم.
عودة إلى المجتمع الفلسطيني،
نحط دينا
الجرح الداخلي.
الجرح.
نعم. الآن في المجتمع الفلسطيني الإحصائيات التي يتم تداولها هي 150 ألف إنسان معاق، بينما الحقيقة هي أكثر من هذا الرقم بكثير. هناك إحصائيات ودراسات تقول أن في المجتمع الفلسطيني ما يزيد عن 300 ألف إنسان معاق. ولك نتحدث بالانتفاضة الأولى والثانية، هناك عشرات الآلاف من الشباب الذين تحولوا إلى حالات الإعاقة نتيجة إطلاق الرصاص الحي والاعتقال والضرب المؤذي، كل هاي الأمور. ولدينا الكثير من الحالات في اتحاد المعاقين على سبيل المثال ممن أسباب إعاقاتهم هي ممارسات للاحتلال.
نعم، وهذا جزء يعني مهم جدا.
نعم.
الآن يعني تحدثت أنت عن رقم 47.
نعم.
أنا بعتقد أنه مؤسسة كبيرة ورائدة ولها يعني وجودها في المجتمع الفلسطيني، هي مؤسسة جامعة النجاح الوطنية.
نعم.
الرقم 47 اللي تحدثت عنه لا يتناسب مع الرقم الهائل اللي ذكرته. يعني أنا ما بدي أفترض أنه 300 ألف يعني كلهم متعلمين أو كلهم مما يصلحون للتعليم أو فيهم إعاقات عقلية، لكن حتى الرقم اللي أنت أشرت إليه الآن هو 47 أيضا لا يتناسب حتى مع 10 آلاف. لو كان في 10 آلاف معاق أيضا لا يتناسب مع 10 آلاف. يعني باعتقادك ما هو السبب في أنه هذا الرقم قليل؟ الناس المسجلين الآن بتقول لي هو 47.
نعم، حقيقة نحن في جامعة النجاح أستطيع أن أقول لك وبكل تجرد، الجامعة ليس فقط في فلسطين وربما في الوطن العربي،
نعم،
التي يتوفر بها عدد معاقين بهذا الكم.
ده
تسألني ليش؟ هذا شوي في الإحصائية الدولية.
كمان مرة عيد للفقرة هاي الأخيرة.
الفقرة ليس فقط في فلسطين وبينما في العالم العربي كله.
مسجل.
هذا العدد من ذوي الإعاقة وأصحاب الحاجات الخاصة. ولك يا أخي محمد معلومة أخرى، مكتب رعاية أصحاب حاجات خاصة ليس موجودا إلا في جامعتين أو ثلاثة في الوطن العربي. وبدون أن أسمي، بدون أن أسمي جامعتين أو ثلاثة، ونحن كنا الرائدين.
الآن
نعم قلت لك أن 90% من ذوي الإعاقة من 650 في العالم غير متعلمين، وهذا ليس غريبا وينطبق أيضا على المجتمع الفلسطيني من ناحية التعليم.
يعني أفهم منك أنه حتى في المجتمع الفلسطيني 90% من ذوي الإعاقة لا يحصلون على التعليم.
لا مش بالدقة هاي عشان نكون واضحين.
نعم.
وصريحين، ويجب أن نضع الأمور في نصابها. وزارة التربية والتعليم من حوالي 11 عاما،
نعم،
أو من 12 سنة تعمل على برنامج اسمه التعليم الجامع. التعليم الجامع يهدف، يعني 47 هدول ما إجوا من فراغ.
نعم.
إجوا نتيجة تحصيل
جهد
سنوات متواصلة 12 سنة حتى استطاع أن ينهي الثانوية العامة ويجي على الجامعة. الآن
احنا بدنا الرقم يزيد. يعني
بالضبط. هلا ليش الرقم هيك قليل؟ لأنه الجامعات تعتمد نظام قبول متعارف عليه ومنصوص عليه بالقانون، وهو على سبيل المثال للحصر، يعني الطالب أقل من 65 لا يستطيع أن يسجل في أي من الجامعات الفلسطينية. الآن هذا قانون،
صح،
هذا ولا جامعة بتقدر تتجاوز هذا القانون من أجل على سبيل المثال صاحب إعاقة، لأنه تكون أنت في هذه الحالة نحن نقول له كمعاقين أعطينا تمييز سلبي. التمييز السلبي لا يشكل حافز، التمييز السلبي يشكل تراجع. يعني أنا بكون عززت عنده كوني أنا معاق،
بركن يعني.
أخذوني على 60 إذن أموري ماشية. لا، هذا مش صح. أنا بدي إياك تكون معاق ومبدع ومتفوق وتتخرج من الجامعة، ولما تتخرج تروح تقابل لوظيفة تثبت للي بده يوظفك إنك أنت حصلت على شهادتك بجدارة. إذن نقدر نقول نعود إلى وزارة التربية والتعليم، عملت على برنامج التعليم الجامع من 12 سنة، وهي توفر وتحاول أن توفر كل ما تستطيع لتعليم هذه الفئة. ولكن الآن هنا أنت جعلتني أذهب إلى مسار آخر. كم من الأهالي يتعاونون مع أبنائهم من أجل نقل ابنه أو بنته اللي على كرسي، أحكي بالعامية شوي، اللي على كرسي يحملها كل يوم الصبح عشان يبعتها على المدرسة. في أهالي وأبايات وأميات بكل بساطة، سامحني على المصطلح، الله يجعلها لا تعلمت، أو الله يجعله لا تعلم، شو بدي أستفيد منه؟ ما هو قاعد على كرسي. لأن هذا التوجه موجود. أنا أحكي معك وأتكلم معك من أرض الواقع، سواء كاتحاد معاقين وكمكتب رعاية أصحاب حاجات خاصة. وهنا هذا يقودنا أخي محمد إلى الثقافة الأسرية نحو المعاق. كيف أنا كأب وأم أتعامل معه؟ هل بتعامل معه شيء ثاني وهامشي ومش لازم لي؟ بديش أستثمر فيه؟ ولا بدي إياه أتعامل معه كإنسان متكامل
واستغل القدرات
واستغل قدراته وأطورها وأنميها؟ الآن الصورة بتختلف، عشان هيك الرقم هذا قليل.
يعني إذا نعزو أولى الأسباب إلى الأهل.
إلى الأهل.
نعم.
أنا أتفق معك. نعم. أتفق معك، لأنه يجب أن ننصف وزارة التربية والتعليم تحاول جهدها. هناك بعض النواقص، ولكن هي تبذل جهد كبير جدا من أجل هذا الأمر. و الآن يبقى الأسر، وأنا كما قلت لك أخي محمد ولا أتجنى على أحد، الكثير من الأسر لا ترسل أبنائها إلى المدارس لأنه ما بده الأب كل يوم بسيارته أو يطلب طلب عشان يوصل ابنه لعالي كرسي، وبخجل. إذا كانت بنت بخجل.
بخجل. بارك الله فيك. الآن يعني تحدثنا عن سبب من الأسباب الأهل، أيضا يمكن تتفق معي أنه أيضا المجتمع ربما يكون له دور في هذا المجال، في أنه كمان ما بتقبل المعاق. يعني إذا كان المعاق سيخرج إلى المدرسة مثلا، ونحن نتحدث عن دمج المعاق وبدأنا في التعليم، قد قلة الثقافة هذا بيمنع المجتمع في الشارع، المجتمع في المدرسة، المدرسين والطلبة، أنه يتقبلوا هذا الإنسان كإنسان يعني. فيمكن يكون برضو المجتمع له دور في تفعيل هذه المسألة، وحتى أنه بجهوده ممكن أنه يرتفع الرقم عندنا. نعم. وإحنا طبعا ارتفاع الرقم هذا شيء إيجابي مش شيء سلبي.
نعم بالتأكيد.
بلاش حد يفهمنا أنه والله إحنا بدنا نخلي الرقم 47 خليه 100. لا، إحنا بدنا يكون يعني اللي ربنا سبحانه وتعالى ابتلاه بالإعاقة وأنهى مراحل الدراسة ودخل الجامعة وسجل، إذا صار في عندنا يعني رفع الوعي ونشر الثقافة في أنه بالتأكيد. حتى المعاق له حق بأنه يكون طالب ويدرس ويتخرج.
بالتأكيد.
الآن المكتب هذا يعني كما علمت منك وفهمت أنه يقدم تسهيلات كثيرة لذوي الإعاقة يعني أو الناس أصحاب الإعاقة.
نعم.
إيش التسهيلات اللي ممكن يقدمها هذا المكتب؟
طب بس أخي محمد اسمح لي أرجع للأسرة والمجتمع. نعم. عشان نرفع العدد.
ماشي.
عشان نرفع العدد كتير مهم جدا. يعني أنا سامحني وسامحوني السادة المستمعين، قصة الوعي نحو الإعاقة وثقافة الإعاقة كتير مهمة جدا.
نعم.
عشان أنا أرفع العدد من 47 ل100 أنا بحاجة إلى تكافل وترابط وتضافر جهود أكثر من طرف.
نعم.
أول إشي الأب والأم والإخوة والأخوات داخل البيت، الشارع والبيئة التي يعيش بها هذا الطفل، ومن ثم المدرسة، المدرسة المدرس والمدرسة داخل المدرسة قد تكون عامل جذب وقد تكون عامل تنفير.
نعم.
بالنسبة للطالب صاحب الإعاقة، إذا كانت عامل جذب فهي تكون تعرف كيف تتعامل مع هذا المعاق.
نعم.
تستوعب احتياجاته، تستوعب احتياجاته الأكاديمية والإنسانية.
وإحنا ما بننكر إنه احتياجاته راح تكون أكثر من احتياجات أي طالب
بالتأكيد.
آخر.
بالتأكيد. نعم. بالتأكيد. نعم. بالتأكيد.
بس قبل ما نكمل في معنا أخت من نابلس دخلها معنا. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته. يعطيكم العافية.
العافية أختي.
وجزاكم الله كل خير على هذا البرنامج. بشكم كلها قيمة وشيقة.
الله يبارك فيك.
إن
شاء الله وياكم.
وخاصة قديش أعجبت لما كنت تتصل في المكفوفين وفي الشؤون المعاقين وكذا. أنا كنت مسؤولة عن مركز النور للكفيفات في نابلس.
نعم.
فطبعا في بداية عملي كنت صغيرة وسنة 62 كان المجتمع لا يتقبل الإعاقة.
نعم.
وهدول بعتبرهم أنا خلق لله طبعا.
نعم.
فكنا نواجه صعوبات في دمجهم في المجتمع في الدراسة في كذا، ولكن تغلبنا على جميع الصعوبات بإرادة الله والعزيمة والقوة والإرادة.
الحمد لله.
فالحمد لله أنشأنا بنات كويسين. كنت أتعامل أول إشي مع الأهل.
نعم.
ثم المجتمع ثم في البلد.
يعني انت متفق معنا انه عنصر الاهل عنصر مهم،
اهم شيء الاهل.
نعم.
لانه الاهل كنا لما ندرب اي انسان عنده من خلق الله اعاقه كثيف او عنده مثلا حاله نفسيه صعبه بتجيك.
نعم.
الحالات كلياتها تخلف عقلي بيجيك.
نعم.
عنده اعاقه جسديه بيجيك. فكنت اول شيء اروح ادرس الاهل كيف التعامل مع هذا الانسان اللي من خلق الله، فإذا أنتم ما تقبلتوه رح يواجه أصعب من هيك.
وجدت أنه في بعض الأهل يعني هن
في البداية كان
مقصرين تعال. يعني في بعض الأهل فعلا كان عندهم تقصير في التعامل مع ابنهم أو
لا يوصف إخفاء الإنسان المعاق.
نعم.
كان إخفاء الإنسان المعاق.
نعم.
ففي النهاية الحمد لله تقبلوهم وخلصوا جامعات وكانوا من الأوائل. بس لما كنا نوصل للمرحلة التوجيهية.
نعم.
ندخل في الجامعات كان في صعوبة، فأتعب حتى أدخل البنت للجامعة، والحمد لله كانوا من المتفوقات في الجامعات وتزوجنا. فكان المعهد تاعنا مش بس على أكاديمية.
نعم.
تأهيل مهني.
نعم.
تدريب منزلي.
نعم.
تربية طفل.
نعم.
حتى لو دخلت لبيت الزوجية تكون سعيدة في حياتها الزوجية.
وهل هناك من الكفيفات من تزوجت؟
كثير.
نعم.
كثير حتى
جميل.
أولادهم جامعية.
جميل.
وجدتهم إنهم بيدوروا علي أنا بالذات.
نعم.
عرفت لي ليه؟ لأنهم وجدوا أمهم صالحة في التربية.
نعم.
طبعا أنا ما تتزوج كنت أتابعها في بيتها في نفس الوقت على أساس أقولهم طول ما أنتم متقبلين هذا الغلط اللي عندكم أو هاي الإعاقة اللي عندكم فربنا بينجحكم في أعمالكم البيتية في حياتكم الزوجية في أولادكم، والحمد لله أولادهم باردين الأم والأب.
نعم.
تزوجوا كفيف وكفيفة.
نعم.
اسمحي لي أنه أنا عندي خبرة كبيرة جدا مع فتيات مركز النور. حقيقة جهودكم كتير كتير كويسة، وعندنا طالبات في جامعة النجاح تخرجنا الفصل الماضي من مركز النور وحقها دوركم.
أنا كنت أعمل فيه سابقا الحمد لله رب العالمين، بس هلأ ومش أكاديمية فقط لا غير.
دوركم حقيقة بارز ومشكور جدا.
الله يخليك.
وانت حكيت عن قصة كتير مهمة اللي هي تأهيل الأسرة وأفراد الأسرة،
الأهل والمجتمع. لأن أنا كنت أدرب البنت أعملهم تمثيليات إنه بإرادتك، أول إشي إيمانك بالله وإرادتك وعزيمتك رح تتغلبي على جميع الأشواك اللي رح تواجهك في هذا المجتمع.
شكرا لك. شكرا لك.
أدربهم على الحركة في الطرق، يروح يشتوا أغراضهم وكل شيء. الحمد لله رب العالمين. رحت دورة في أحد البلاد العربية، تصور إنه لغاية 79 كان يخفل الطفل المعاق أو الشاب المعاق، فقعدت أسبوع في هاي الدولة العربية على أساس إنه أعلن وإعلان حتى يظهر. يعني بدي أقول لك نسبة عالية جدا من الإعاقات وكبار السن مخفيين. فالحمد لله هالأيام هذه صار في وعي عند الأهل وعند المجتمع
إن شاء الله، وإحنا بنحاول إن شاء الله نرفع كمان هذا الوعي.
مزيد
أهم شيء الوعي هذا وعدم المؤاخذة. يعني إحنا بدنا من المجتمع ما ينظر نظرة شفقة ولا عطف لهذا الإنسان.
أشكرك جزيلا.
لأنه هاي نظرة الشفقة بتأثر على الإنسان، فيعاملوه إنسان عادي. له حق من الحقوق في المجتمع.
أشكرك. أشكرك أختي. الله كل بارك الله فيك. شكرا لك على مداخلتك.
وأنا كنت سعيدة، يعني لي 12 سنة أحاول أشارك معكم ما أقدر.
الحمد لله.
الحمد لله.
يعني بعد 12 سنة هاي إنجاز يعتبر.
الحمد لله. حتى يوم ما أغلقت الإذاعة صدقني حسيت إنه بيتي خراب.
الله يبارك فيك. شكرا لك. أشكرك أختي. بارك الله فيك. يعني برضو شيء إيجابي، يعني مكالمة إيجابية.
نعم نعم.
نرجع لموضوعنا احنا في تأهيل الأسرة والأفراد.
الحقيقة زي ما تفضلت الأخت المتصلة قبل قليل، نحن قلنا بالسابق أن دور الأسرة يعتبر دور مركزي، يعني وهو يستطيع أن ينعكس ثقافة على البيئة المحيطة. يعني إذا كان أنا عندي طفل عنده تخلف عقلي زي ما شفنا في أحد المسلسلات السورية، معلش يعني إذاعة القرآن سامحونا، اللي هو كان يعاني من تخلف عقلي أو المنغولية زي ما بقولوا. يعني الأسرة تعاملت مع هذا الطفل بإيجابية كبيرة جدا. كان الطفل له كيان، له شخصية، له صورة إيجابية جدا. ولكن لو أن الأسرة تعاملت مع هذا الطفل بسلبية وأخفته، لما استطاعت أن تحدث تغيير في البيئة في الناس اللي حوالين هذا الطفل. يعني أنا كأب وأم كيف أقدم طفلي، كيف أتعامل معه، أستطيع أن أفرض على من حولي
التعامل. طريقة التعامل. إذا خجلت أنا طبعا بالتالي
هي مش خجل بتصير. هي مش مسألة خجل، أنا أعتبرها جريمة في القانون، في القوانين المعمول بها هي تعتبر جريمة. أنت أن تعامل إنسان متخلف عقليا أو عنده إعاقة عقلية تعامله بأسلوب الحجز هي جريمة. جريمة يعاقب عليها القانون.
نعم. شكرا لك أستاذنا. يعني الحقيقة في نقطة مهمة، وأنا أقرأ في القانون الأساسي الفلسطيني وجدت أنه الفلسطينيون سواء في الحق في التعليم، وذكر أنه أو الإعاقة، يعني حتى المعاقين أنفسهم لهم الحق كأي إنسان صحيح لا يعاني من إعاقة أيضا في موضوع الحق.
نعم. حقيقة أخي محمد أشكرك على هذه الملاحظة كتير جميلة جدا، لأنها إن ستقودنا للحديث عن أمور كثيرة جدا. لما عندما يقول لك في القانون الأساسي أن الفلسطينيين متساوون أمام القانون بغض النظر عن كذا وكذا 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 والإعاقة، بمعنى أن القانون قد ساوى بيني أنا كإنسان صاحب حاجة خاصة وإعاقة ومعك أنت كإنسان ليس لديك إعاقة أمام القانون، ولا يشكل عائقا لي أن أتقلد على سبيل المثال أن أحتل مراكز قيادية، أن أشكل حزبا، أن أكون مديرا لبنك، أن أكون حتى حريتي في الرأي والتعبير، أن أطلب الزواج، أن أصل إلى المعلومات، أن أصل كل هذه الأمور. يعني العبارة هذه تضمن للإنسان صاحب الإعاقة أو صاحب الحاجة الخاصة كافة الحقوق المنصوص عليها في كافة القوانين، ليس في قانون واحد، في كافة القوانين المعمول بها في فلسطين على سبيل المثال، مثله مثل أي إنسان آخر من غير ذو الإعاقة. يعني في الانتخابات بقدر أروح أترشح وأنتخب طالما أنا ليس محجورا علي، بمعنى ما عنديش إعاقة عقلية شديدة. في حالة الإعاقة العقلية الجديدة هناك نصوص أخرى، أما إذا أنا بقدر أكتب، بقدر أميز، بقدر أحكي، بقدر أسمع،
أفكر.
إذا ما في شيء في القانون يحد من حريتي ويحد من إمكانيات استفادتي من كل ما هو منصوص بالقانون. وبالمناسبة اسمح لي أن أقول عبارة وليسمعها كل من يريد من أهالي ذو الإعاقة ومن المعاقين أنفسهم. هناك في القوانين الفلسطينية بنود هنا وهناك، بمعنى بنود في قانون معاقين رقم 4 للعام 1999، بنود في قانون التعليم، بنود في قانون الجمارك، بنود في قانون الصحة، بنود في قانون العمل، بنود في قانون الديوان المدني، ديوان الخدمة المدنية. هناك قوانين واضحة وصريحة، واضحة وصريحة منصوص عليها بشكل واضح وصريح، تضمن حقوق للمعاقين وحقوق مميزة أيضا.
إن شاء الله راح نفرد يعني قانون رقم 4 لسنة 99،
أتمنى عليك
إن شاء الله راح نفرد له حلقة نتحدث فيه عن المواد اللي طرحها القانون.
نعم أتمنى عليك
يعني، ونحاول إن شاء الله أنه نفعل تطبيق هذا القانون.
ولكن المعضلة اسمح لي، هناك قانون أنا أحمل وبصراحة المعاقين أنفسهم وأولياء أمورهم مسؤولية عدم تطبيق القانون، بالإضافة طبعا إلى الجهات الرسمية التي تتحمل مسؤولية عدم تفعيل تطبيق القانون. يعني أنا إلي حق، بدي أروح أطالب بحقي كصاحب حاجة خاصة أو كمعاق، بدي أروح أطالب بحقي وأحمل نص القانون. نعم. أفوت على مدير التربية والتعليم أقول له وقف، أنا إلي بناء على القانون المادة كذا هيها إلي حق 1 2 3 بدك تعطيني إياه، بدك تأمن لي إياه.
وهنا بنعزز الفكرة اللي إحنا طبعا ذكرنا هذا في حلقات سابقة ومرود بنعيده كمان مرة، اللي هي النقطة اللي تحدثت فيها الأخت اللي اتصلت قالت نظرة الشفقة.
نعم.
الآن الفرق بين أنه المعاق أو المعوق أو صاحب الحاجة الخاصة يندمج في المجتمع لأنه هذا حقه، وبين أنه لأنه الناس شفقت عليه بدها تدمجه في المجتمع. فرق كبير حتى في تأهيل صاحب الحاجة الخاصة وفي اندماجه في المجتمع، فرق كبير بين والله أنا شفقان على هذا إذا خليني أعطيه. لا، هو مش شفقة، هو بالأصل حق من حقوقه اللي بيستطيع يمارسه زي أي مواطن آخر.
بالتأكيد أخي محمد، الدمج من باب الشفقة، أنت بتشغلني لأنه عندك زكاة بدك تعطينيها، الزكاة شيء إيجابي.
نعم.
الزكاة شيء إيجابي. أو عندك صدقة بدك تعطيني إياها تحت اسم
يعني
تحت اسم إنك أنت شغلت.
نعم. على الفضل يعني بيكون
بالضبط. ولكن الدمج ضمن إمكانياتي التي أستطيع أن أعمل بها، وهذا نص القانون.
نعم.
نص القانون أن أعمل ليعمل صاحب الحاجة الخاصة أو المعاق وفق مقدراته الشخصية على أن يتم تأهيل مكان العمل. كمان ألاحظ.
نعم، وهذا برجع على
مهم جدا. نعم. بالضبط، أن يتم تأهيل مكان العمل. تأخذنيش أنا واحد عندي إعاقة، خريج جامعة، في كتير خريجين جامعات معاقين، وأساس الجامعات معاقين. الآن عملهم هدول الناس مش من باب الشفقة، من باب الكفاءة.
باب الكفاءة.
وبالتالي لدينا أعداد كبيرة من أصحاب الحاجات الخاصة أو المعاقين في المجتمع الفلسطيني ممن لم يحصلوا على فرصة العمل. 5% من قانون المعاقين ومن قانون العمل يقول أن لهم الحق بالحصول على 5% من وظائف أي مؤسسة عامة أو خاصة. الآن أنت عندما تشغلني على حصة 5%، أنت تشغلني بناء على كفاءتي وقدراتي وإمكانياتي وليس من باب الشفقة. هذا اسمه دمج. نعم. هذا اسمه دمج،
وهي نقطة اللي احنا نوصلها الحقيقة.
واسمح لي بس، أنا كتبت هذا الكلام في مقالة نشرت في جريدة القدس العربي وفي جريدة القدس الفلسطينية أيضا حول احتياجات أصحاب الحاجات الخاصة، تحدثت بالتحديد عن 5%. هناك في السلطة الوطنية الفلسطينية ما يزيد عن 200,000 موظف. 5% تعني 10,000 موظف. 10,000 موظف، هل تعني يعني تعرف إيش هذا الرقم أخي محمد؟ يعني إذا أنا شغلت 10,000 موظف من ذو الإعاقة يعني 10,000 بيت.
نعم، أنت برضو بتحكي عن 200,000 حكومي، لكن هناك
حكومي أنا
هناك خاص
بالتأكيد
أيضاً. يعني بدي ارتفع العدد كمان
بالتأكيد.
نعم. الآن أستاذ أبو جهاد، هناك يعني يا ريت تعطينا فكرة عن التسهيلات الأكاديمية وغير الأكاديمية اللازمة لدمج أصحاب الاحتياجات الخاصة اللي بتقدمها الجامعة الحقيقة، لو لمحة بسيطة هيك سريعا، وبعدين عشان ننتقل عن لنقطة يعني جدا مهمة أنا بعتبرها في صلب موضوعنا
إن شاء الله. حقيقة أولا وقبل كل شيء، الجامعة عملت في الحرمين القديم والجديد وفي كلية هشام حجاوي وبقية مرافق الجامعة على التأهيل الفيزيائي. التأهيل الفيزيائي بمعنى هناك احتياجات خاصة لهؤلاء الفئات، على سبيل المثال حمامات خاصة، ممرات خاصة مائلة، مماسك على أطراف الدرج، قاعات في الطوابق الأولى مؤهلة تأهيل كامل، أجهزة، كل هذه الأمور. وهذه مجموعة الاحتياجات المادية. الاحتياجات الأخرى على سبيل المثال نحن نتابعهم من خلال المشرفين في عملية التسجيل، في عملية اختيار المواد، في عملية الكتابة، في الامتحانات، في توفير كاتب، مسجلات، تسجيل محاضرات، تفريغ محاضرات. نحن نقوم بطباعة مناهج على لغة الوورد، ومن ثم نطبعها على لغة بريل للكفيفين، وكل هذه الأمور. ولدينا الإشراف المباشر من قبل أساتذة مختصين في حالات الطلاب الذين يدرسون عندهم، والأمور الكثيرة الكثيرة، مساعدات مالية، قروض على قروض تفوق، منح تفوق، كل هذه الأمور يحصل عليها مثلهم مثل غيرهم من الطلبة.
نعم، بارك الله فيكم. بس نأخذ المكالمة الأخ معاوية منى. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياك الله أخ معاوية، أهلا وسهلا بك.
تحية والدوم، الله يخليك.
الله يرضى عليك وبارك فيك.
بدي بس أبلغ تحياتي لضيفنا الأستاذ سامر عكروك.
حياك الله.
أبو جهاد، هو سامعني بالتأكيد.
طبعا لا شك سامعك.
أستاذ أبو جهاد هو باعتبار الأب الروحي للأشخاص ذوي الإعاقة في نابلس.
الله يرضى عليك يا
سيدي. هو أكثر الناس اللي قدموا بالمشاركة مع مجموعة من الأشخاص ذوي الإعاقة، هن كانوا الأساس لتأسيس الاتحاد وفكرة الاتحاد وإيجاد جسم ضاغط.
سيدي كل الشكر موجه له إن شاء الله.
الله يسلمك. هلأ بداية نتحدث بشكل بسيط بشكل سريع عن القانون. القانون الخاص بالأشخاص ذوي الإعاقة،
نعم،
رقم 4 اللي هو تم سنه سنة 99 وصدق عليه في المجلس التشريعي. نعم. يتحدث أخونا أبو جهاد عن كثير جوانب من هذا القانون، منها التوظيف، الجانب الصحي، وأبو شوي سمعته بخصوص التعليم.
نعم.
بدي أكد على الموضوع اللي حكى فيه بخصوص الجانب الصحي. الأشخاص ذوي إعاقة، أي إنسان بحصل على نسبة إعاقة 60% فما فوق، السلطة ومن خلال وزارة الصحة بيوفروا له تأمين صحي مجاني طول العمر. عمليا هذا موجود في القانون، يحق للأشخاص ذوي الإعاقة الرعاية الصحية الكاملة. بس للأسف هذا القانون كان نصه واضح، بس السلطة بتوفرش جميع المستلزمات للأشخاص ذوي الإعاقة. على سبيل المثال أنا كمعاوية عندي إعاقة حركية، كرسي متحرك، أنا معي تأمين صحي يغطي كل الاحتياجات الطبية. لما بحتاج لأداة مساعدة،
نعم،
مش راح تقدر توفرها الجهات المختصة والجهات المسؤولة.
نعم.
كثير من الأدوية اللي أنا بحتاجها وهي ضرورية أساسية بشكل يومي إلي مش متوفرة أو مش موجودة في قائمة الأدوية الموجودة في الصحة، فبترتب إنه القانون نص على إنه توفير علاج طبي وحماية طبية للأشخاص ذوي الإعاقة. بالمقابل عمليا ثلاث أرباع الأدوية أو نصف الاحتياجات الطبية اللي محتاجها الأشخاص ذوي الإعاقة تتوفرش من خلال السلطة. الأولى أنه السلطة اللي موجودة عندها ميزانية يتحملون السلطة والمسؤولين، السلطة الموجودة عندها ميزانية الأولى أنها توفر احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة أفضل ما أنه الإنسان يضطر يشتريها من حسابه الشخصي. ومعظم الأشخاص ذوي الإعاقة كثير منهم، في منهم مؤهلين، في منهم أساتذة، في منهم مهندسين، بس في ناس ما عندهمش دخل.
نعم، إن شاء الله إحنا أخ معاوية يعني راح نفرد حلقة على الحقوق، الحق المعاق وكيفية التداول أو التعامل مع هذا الحق إن شاء الله.
ماشي، وبشكركم على البرنامج.
بارك الله فيك، شكرا أخ معاوية. الله يرضى عليك، شكرا لك على مداخلتك.
أهلا
فيك،
مع السلامة.
نعم، بارك الله فيك. بس نأخذ مكالمة ونعلق على الأخ معاوية. الأخ تيسير، السلام عليكم.
السلام ورحمة الله، كيف الحال يا سيدي؟
هلا بك يا سيدي.
الله يعطيكم العافية. الله يعافيكم.
بارك الله فيك.
أنا سمعت اللقاء طبعاً، وأنا حابب أتكلم عن تجربة قام باسم جمعية نور العين المكفوفين.
نعم.
في مدينة القدس. قائمة هذه جميع على قضية الدمج اللي تفضل فيها الإخوة السابقين.
نعم.
طبعا قمنا إحنا بتأسيس أول مدرسة دمجية، مدرسة سراج القدس دمجية في الوطن، تقوم برعاية الأطفال بدمج المكفوفين والمبصرين.
نعم.
منذ نعومة أظافرهم يعني من سن الروضة.
نعم.
يعني كل عام عمال إحنا منزيد صف، والآن عندنا مدرسة
ما شاء الله
الحمد لله رامين. الدمج بيكون في كل المجالات.
نعم.
يعني مجال التربية والتعليم. الآن إحنا بتعاون مع وزارة التربية والتعليم في رام الله طبعا.
نعم.
قمنا في ورشات عمل من أجل تعميم هذه الفكرة، فكرة الدمج بين المبصرين والمكفين.
نعم.
وفعلا أتت بنتائج طيبة جدا وثمار طيبة، يعني خاصة يعني في
تقصد أنه الدمج في داخل المدارس الحكومية؟
لا، إحنا عملنا مدرسة خاصة.
نعم.
مدرسة دمجية هي نفسها، يعني بالإضافة يعني التعامل مع المدارس الخاصة بالتربية.
جميل.
قمنا بتأسيس مدرسة، مدرسة سراج القدس دمجية. في هذه المدرسة تضم المكفوفين وضعاف البصر والمبصرين.
نعم.
وفعلا يعني العدد عمله بتزايد، الآن أصبح تعزيز الثقة لدى المكفوفين، صار عنصر التنافس بين المكفوفين والمبصرين.
نعم.
أصبح المبصرين في تقبل من المبصرين، تقبلوا المكفوفين. انتهت يعني ابتعدت قضية الاستهزاء والسخرية والانطواء.
نعم.
وهذا طبعا كان في تعاون وثيق جدا مع الأهالي. احنا كجمعية نقوم بتوعية الأهالي في جميع المجالات، طبعا الأسرية من خلال طبعا التواصل مع حتى مع المدارس في ورشات عمل ومحاضرات، حتى اتصالنا مع الجامعات زي جامعة القدس، جامعة القدس، جامعة بيت لحم.
نعم.
جامعة مرزيت، طبعا جامعة النجاح بعيد عنا. هذا الأمر طبعا حتى لم يختصر على مجال التعليم، كمالك تعدى الأمر إلى الدمج في مجال الرياضي، المجال الفني الثقافي، تدريب على استخدام الأجهزة والأدوات. طبعا في المدرسة هاي احنا بنحاول نوفر العديد من الوسائل الإيضاح، وسائل التكبير.
جميل.
وتنكميات الناطقة. طبعا هذا الاشي يعني جعلنا نحصل على جوائز دولية من قبل بعض المؤسسات الدولية في تميز والإبداع، وحصلنا على جائزة الهام فلسطيني التربوية بهذا المشروع الدمجي الآمن. طبعا وإحنا الآن يعني كنموذج يحتذى به، نحاول إنه نتعمم الفكرة على جميع المدارس خاصة في وزارة التربية والتعليم.
ممتاز يا أخي. نعم. والله جهودكم مشكورة، يعني بارك الله فيك.
الحمد لله.
جميل جدا.
كنا نتواصل في المستقبل في هذا الأمر، يكون أوسع لأنه برنامجكم ربما لا يتسع الوقت.
الله يبارك فيك. أشكرك جزء الشكر أخ تيسير. بارك الله فيك. شكرا لك. برضو يعني شيء إيجابي ورائع جدا الحقيقة، وإحنا هذا من نخليه مثال يحتذى في.
نعم.
أي مكان معه.
اسمح لي أخي تيسير، أول إشي جهودك مباركة، وأنت ومدرسة سراج القدس حقيقة من واقع الحال أنا أستطيع أن أقول بكل بساطة أن المكفوفين هم الأقل ضررا من بين المعاقين. يجوز تستغرب هذا الكلام، ويجوز الآن المستمعين يستغربوا هذا الكلام، بس واقع الحال بقول على سبيل المثال تعزيزا لما قاله الأخ تيسير، نحن في جامعة النجاح لدينا 14 كفيف من 47 طالب.
نعم.
وخمسة منهم ضعاف بصر غير 14. الآن هؤلاء يستطيعوا أن يتعاملوا مع تكنولوجيا العصر وهي الكمبيوتر، وهما يتفرع عنه مثلهم مثل أي إنسان غير كفيف أو مبصر. يعني يستطيع أن يطبع، يستطيع أن يراسل، يستطيع أن يستقبل رسائل، يستطيع أن يعمل زي ما بقولوها شات بالمسنجر، يستطيع أن يطبع أبحاثه، يحصل على مراجع، يحصل على كتب مبرمجة مطبوعة بالحاسوب.
نعم.
وهو برامج متقدمة جدا، بينما هناك الكثير من ذوي الإعاقات الحركية السمعية وغيرها ليس لديهم حظ كما للمعاقين، وأنا أغبط المعاقين من المكفوفين.
نعم.
ولا أحسدهم، أغبطهم. نعم. غبطهم، بمعنى أنا سعيد جدا أنه عندهم هاي الإمكانية.
وكيف عندكم مختبر برضو في الجامعة؟
نعم، إحنا عندنا في المختبر مختبر أيضا. اسمح لي يعني الأخ تيسير، أنا أتمنى أنه نتعاون معك، نحن نقدم خدماتنا لكافة الطلبة من ذوي الإعاقات البصرية في مختلف مناطق شمال الضفة الغربية.
نعم.
والقدس، نطبع كتب لطلاب جامعة القدس المفتوحة.
نعم.
لأي طلاب يحتاجون إلى أي خدمة، دورات تدريبية للكفيفين من داخل الجامعة ومن خارجها، تكبير صور.
جميل.
أي شيء يحتاجون.
أنا برضو الأخ تيسير ذكر نقطة أنه ما في تواصل، بإمكانه أنه يتصل.
نعم.
على مكتب الجامعة.
نعم.
على المكتب. نعم. الأستاذ أبو جهاد معنا برضو، ممكن
بكل بساطة. نعم.
سامر عقروق. نعم.
نعم.
الآن أستاذنا يعني هناك سؤال مهم، كيف نتعامل مع ذوي الاحتياجات الخاصة؟ هذا السؤال دائما احنا بنكرر الحقيقة، يمكن في كل حلقة من الحلقات، لأنه هو مهم حقيقة.
نعم.
واحنا بنحتاج فيه لأكثر من إجابة لأكثر من خبير، يعني كل إنسان له نظرة في نحو التعامل والتأهيل المطلوب الحقيقة في لتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، حتى نزرع روح الأمل يعني الآن اللي بسمعنا يمكن يكون معاق حركيا، يمكن يكون معاق كثيف، يمكن يكون عنده إعاقة معينة خجلان فيها، مستحي يطلع على الشارع، مستحي عنده قدرات يمكن أنه يطورها. إحنا الآن بندعو ونقول له لا، الآن في أصبح مكتب ولكم من يطالب بحقكم، ولك الحق أنك تكمل تعليمك الابتدائي أو الثانوي وتدخل الجامعة. ما هو التأهيل المطلوب لذوي الحاجات الخاصة؟
بس عودة على بداية سؤالك،
نعم.
كيف نتعامل معهم؟
نعم.
أنا كمعاق أجبرك كيف تتعامل معي؟
إذن بداية من
تستغرب الآن الإجابة.
نعم.
أنا كمعاق أجبرك أنت كغير معاق كيف تتعامل معي؟ إذا أنا بدي تعاملني بشفقة وبأسلوب مليء بالسخرية، أقدم لك نفسي بطريق يثير شفقتك ويثير سخريتك. أما أنا بدي إياك تتعامل معي كإنسان متكامل نامي شامل عنده إمكانيات عنده قدرات، أقدم لك نفسي بهذا الأسلوب. يعني نرجع على نقطة في غاية الأهمية أخي محمد، وليسمعها أولياء أمور ذوي الإعاقة. أنت كمعاق كيف تفكر بنفسك؟ هل أنت عالة؟ هل تحتاج إلى الشفقة؟ هل أنت إنسان ناقص؟ هل أنت كل الألفاظ اللي أنت بدك إياها. الآن إذا أنا قدمت لك نفسي بأسلوب ممتاز جيد رغم إعاقتي، تحدث أنا وياك بـ 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 بفكر بعقل بمنطق إلى آخره، أنت تلقائيا ستتعامل معي بنفس الأسلوب. إذا أنا ناظر لنفسي بثقة، مؤمن بقدراتي، مؤمن بشوفي عندي كوامن وإبداعات وقدرات، وقدمت لك نفسي بهذا الأسلوب، أنت تتعامل معي بهذا الأسلوب. والعكس صحيح، إذا قدمت لك نفسي بصورة سلبية بضعف بخنوع، كل هاي الأمور. يعني ما في أصدق من 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 قصة رسول البشر صلى الله عليه وسلم، سيدنا محمد عندما رب العالمين عاتبه بابن أم مكتوم.
نعم.
ابن أم مكتوم كان قاعد الرسول مع سادة قريش، إيش فات عليه عشان يسأله عن شغلة مزبوط ولا لا. هلأ لو هو لو ابن أم مكتوم كان شاعر حاله أنه هو ضعيف بالنسبة للي قاعد معهم الرسول صلى الله عليه وسلم، أو هو مش من مقامهم أو مش من قدرتهم أو مش من كذا، كان ما أدلش أو هو أقل منهم، كان ما خطأ نحو الرسول.
جميل.
لاحظ هون الصورة،
أنت قرأت القصة من زاوية أخرى،
قرأتها من زاوية أخرى، من زاوية المعاقين،
من زاوية المعاقين.
هذا عشان هو عنده ثقة بنفسه.
نعم.
وبده يتعلم وبده يقبل على الحياة وبده يستفيد من الرسول.
نعم.
اللهم صل وسلم وبارك عليه، أقبل هو بشكل قوي.
نعم.
عشان تخيل أنت الموقع الوحيد لرب العالمين عاتب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم في قصة ابن أم مكتوم،
صح ولا لا؟ أنت الذي عاتبني به ربي.
خلي المعاقين اللي بيسمعوني وأولياء أمورهم يفكروا بهذه الصورة.
نعم.
كيف أنت بتقدم ابنك وأنا كمعاق كيف بقدم حالي؟
نعم.
أما إحنا شو بنحتاج لتأهيل؟ محتاج كتير لتأهيل كناس من غير معاقين.
إذن بداية، إذن تقبل أو تعامل المعاق مع
نفسه.
نعم.
أولا، ومع الآخرين كيف. نعم. أنا بقدم نفسي للآخرين وكيف أسرتي بتقدمني.
نعم.
هلأ اللي بدي يتعامل مع المعاق، إذا بدي يتعامل معه بأسلوب علمي، هو بحاجة أنه يعرف بعض الأمور البسيطة والأساسية. شو يعني إعاقة بصرية؟ شو يعني كفيف؟ شو بيحتاج هذا الكفيف؟ أعرف أنا بديش أعرف من 1 لـ100، بدي أعرف من 1 لـ10 شو.
نعم.
بيحتاج هذا الكفيف.
نعم.
اللي عنده حاجة سمعية شو بيحتاج.
نعم.
كيف أتواصل معه، كيف أحكي معه، شو الكلمات اللي لازم أستخدمها عندما أحكي مع واحد كفيف. مش ما أقولوش ما أنت بتشوفوش. مثلا ما أقولوش ما أنت عالي، ما أقولهم إحنا مش مستفيدين منك إشي، شو الله جابرك تنزل على الشارع.
نعم.
كل هاي العبارات لاحظ.
نعم.
هاي شغلات بسيطة.
نعم.
بس هي مفتاح،
لكن بتأثر سلبا إذا وجدت في على المعاق
بالتأكيد.
نعم.
محبطة. والمعاق سبحان الله في كتير من يعني يقال إنه رب العالمين إذا أخذ شيء أعطى مقابله شيء
أشياء.
كتير ذو الإعاقة ناس حساسين أخي محمد.
نعم.
حساسين جدا،
مرهفين،
هيك طبعهم. وهذا الكلام ما فيش فيه مبالغة، لاحظ دير بالك. يعني إذا أنت صدفت معاق وماشي على الشارع على سبيل المثال، إذا أنت قلت له ممكن أساعدك بأسلوب لا يحمل معنى الإيجابية.
نعم.
طوالي بقول لك لا ما بدي تساعدني.
إذا كان في نظرة الشفقة
بالضبط. أما إذا أنت قلت له ممكن يعني مثلا على سبيل المثال إجيت له بأسلوب كويس هيك راقي حطيت إيدك بإيده وتحدثت أنت وياه بكل هدوء وببساطة بقبلك ممكن تصير صديق أنت وياه. إذا إحنا في حاجة لشغلات كتير بسيطة.
حتى علماء النفس يعني ربما نتحدث عن موضوع يعني موضوع آخر علماء النفس بيقول لك إذا بدك تتحدث مع ولد صغير ما تنزل
مستوى
وتحكي معه من فوق لأن ما راح يتقبل منك. لازم تنزل المستوى يكون عينك مقابل عينه وتحدث معه.
هلا
كذلك برضو صاحب الإعاقة بالزبط. أنك لازم تستخدم الأسلوب
بالضبط نعم. عشان هيك مرة تانية اللغة أسلوب الكلام كيف أنا بحكي معك كيف بمشي معك كيف كذا لغة التخاطب النبرة اللي أنت بتستخدمها لازم تعرف شوية عن نوع إعاقته
نعم.
عن القانون تعرف شوية عن أسرته عن خلفيته الثقافية
أيضا هذا إن شاء الله يعني بيدعونا لموضوع آخر اللي هو نشر الثقافة
بالضبط.
وهنا يعني أنا أذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث عن موضوع الـ 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 أنك لا تسخر في المعاق ولا تستغل ضعف اللي عنده. الرسول عليه الصلاة والسلام حذر أشد التحذير من تضليل الكثيف عن طريقه أو إذاؤه عبسا وسخرية به، وقال عليه الصلاة والسلام ملعون من كمها أعمى عن طريق. ملعون من كمها أعمى يعني من اللي تضل الأعمى عن طريق هذا ملعون.
يا أخي محمد هذه أخلاق الإسلام نعم. مع احترامي يعني إذا الرسول صلى الله عليه وسلم لما بيحكي عن المرأة اللي دخلت على 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 النار بهرة
نعم بهرة
فما بالك لما بيكون أنت بتحكي عن إنسان
نعم نعم
الإنسان اللي هو كما يقولون
نعم
بدون كلام يعني
نعم. بقي عندي دقيقتين الحقيقة بدنا نتحدث أو بدنا تحكي عن موضوع مهم وهو صندوق منح الطلبة ذوي الإعاقة
نعم.
وأنا بتحدث عنه لأنه هذا بيعزز جانب من جوانب ذوي الاحتياجات الخاصة
بالتأكيد
في دقيقتين لو سمحت.
شكرا يعني. أخي محمد الحقيقة هذا الموضوع واحد من أهم الخدمات اللي أنا بعتبرها بقدمه مكتب رعاية أصحاب الحاجات الخاصة للطلبة ذوي الإعاقة. أنت تعرف كما قلنا أيضا في الإحصائية أن معظم ذوي الإعاقة هم من أسر فقيرة للأسف نعم. وحتى اللي بيجوا على الجامعات من أسر فقيرة ولكن أهاليهم يألوا على أنفسهم جهدا إلا يدرسوا أولادهم كيف بدبروا قسطهم الله أعلم. طبعا الجامعة تقدم قروض تقدم منح حسب إمكانيات الجامعة. الآن إحنا جينا بهاي الفكرة وهذه الفكرة تعتمد على تبرعات أهل الخير
نعم.
من أجل إنشاء صندوق لمنح الطلبة ذوي الإعاقة ولكن بشروط. الفكرة أن تقدم لهؤلاء أقساط جامعية تسد حاجتهم وأقساطهم الجامعية دون أن يلجأ الطالب صاحب الإعاقة أو أهله إلى طرق أكثر من باب والذهاب إلى أكثر من جهة بمعنى الاستجداء. نحن هذا الصندوق جزء من مؤسسة الجامعة من استفاد فيه في خلال الفصل الماضي 37 طالب وطالبة حصلوا على منح دراسية وأكد منح دراسية غير مستردة منح دراسية غير مستردة من خلال هذا الصندوق وحصلوا على مبالغ محترمة جدا سدت حاجتهم أقساطهم الدراسية. واسمح لي محمد أخي محمد أقول أن هذا الصندوق مشروط مشروط في شرطين مهمان جدا. الشرط الأول أن لا يقع الطالب تحت الإنظار الأكاديمي
نعم.
ليش؟ لأن بدي يضل مميز بأداء الأكاديمي
نعم.
مميز بأداء الأكاديمي. تنين
احنا فكرة الجميلة جدا اللي انت طرحتها أستاذنا وشكرا لكن هي التميز حتى بالزبط. ما يكون مركن إن والله لأن أنا على كرسي معناته خليهم يشفقوا علي وخليهم يدرسوني
بالضبط نغير مفهوم الشفقة
نغير مفهوم الشفقة
هاي شغلة. الشغلة الأخرى هذا الصندوق أيضا يشمل الطلبة ممن أولياء أمورهم من ذوي الإعاقة. يعني إذا كان أسرة الأب معاق لا يستطيع العمل وأحضر لي وثائق تفيد بهذا الكلام أيضا يمكن أن يستفيد من هذا الصندوق. واسمح لي بالمناسبة يعني أن أتجاوز بعض الشيء ومن خلال إذاعة القرآن الكريم الموقرة من لا يشكر الناس لا يشكر الله
لا.
وأتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من ساهم في تمويل هذا الصندوق خلال الفترة الماضية وأتمنى أن يستمر
معنا. هاي رسالة لأهل الخير برضو أنه أمامكم الآن يعني صندوق
منح الطلبة
العقاب من جامعة النجاح بإمكانهم التواصل مع الجامعة والتواصل مع المكتب ومع مدير المكتب اللي هو أستاذ سامر. أستاذ سامر، يعني والله في مواضيع كثيرة حقيقة ما يعني الوقت ما أسعفنا أن نطرحها، إن شاء الله في مرات قادمة. أشكرك جزيل الشكر وأشكر لك حضورك والمعلومات التي يعني زودتنا فيه، وبارك الله فيك. شكرا لك.
شكرا
لك. نلقاك في وقت آخر إن شاء الله.
إن شاء الله نلتقي على الخير إن شاء الله.
أعزائي المستمعين الكرام، في الختام نستقبل اقتراحاتكم على إيميل إذاعة qnablus@gmail.com، وأشكركم جزيل الشكر على حسن استماعكم لنا، وأشكر الأخوة المتصلين كذلك، وألتقيكم بإذن الله تعالى عصر الأحد القادم. أتمنى لكم الصحة والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
لنشيدها الرقراق في مسرى السماء
يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء
يا صاحبا لمواجعي ومشاكلي، إني ورب البيت أهديك الدعاء
يا صاحب المواجع ومشاكل.